ومن فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله عليه لا مزال في المنجلد الرابع صفحة 118. هذا سائل يسأل عن قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. أجاب الشيخ رحمه الله قائلا: معنى الآية أن الله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحدث بنعم الله فيشكر الله قولا كما يشكره عملا. فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله، وعندنا خير كثير، وعندنا نعم كثيرة نشكر الله على ذلك. لا يقول: نحن ضعفاء وليس عندنا شيء، لا، بل يشكر الله ويتحدث بنعمه ويقر بالخير الذي أعطاه الله، لا يتحدث بالتقتير كان يقول: ليس عندنا مال ولا لباس ولا كذا ولا كذا، لكن يتحدث بنعم الله ويشكر ربه عز وجل. وأن الله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي أكله وفي شربه، فلا يكون في مظهر الفقراء، والله قد أعطاه المال ووسع عليه، لا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراء، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو وفيها الإسراف والتبذير. انتهى. وهذا السائل يقول: ما حكم الذبح والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين، وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن والأربعين بالنسبة للمعزين؟ أجاب الشيخ رحمه الله قائلا: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك. هذه كلها بدعة وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة. ولكن لا يصنعون للناس طعاما. قال جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل رضي الله عنه: كنا نود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر عنها، ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصله نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن، أمر صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: إنه قد أتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثالث ولا في الرابع ولا في العاشر ولا في غيرهم، لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس. أما أن يجمعوا الناس بالعزاء ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز لمخالفته للسنة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وهو واضح كلام الشيخ واضح بين، سواء كان في الإجابة على السؤال الأول التحدث بالنعمة، أو كان إجابة على السؤال الثاني فيما يتعلق بالعزاء والاهتماء بالعزاء وصناعة الطعام من أهل الميت للمعزين، وأن هذا لا يجوز. وهذا السؤال الثالث يقول السائل يسأل عن الحفلات التي تقام في الفنادق وتكلف أموالا طائلة، هل هو إسراف؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قائلا الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة، منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. الأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم والإسراف في ذلك وحضور من لا حاجة إليه. والأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر. وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة ينبغي تركها، وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتكبير. وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف، لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات. فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، فهذا لا بأس به. وعدم إقامتها في قصور الأفراح والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف، والله المستعان. هذا كلام طيب. وكما عرفتم أن هذه الإجابة على الأسئلة هي لا تزال في ضمن المحاضرة التي ألقاها في جمعية الوفاء الخيرية، كانت محاضرة للنساء. والنساء إذا أحسن توجيههن يجعل الله في ذلك الخير الكثير، لأن المرأة تعتبر الدينمة المحركة للرجل وللبيت. فإذا كان تطالب بهذه القصور بهذه الفنادق ربما تتعب الرجل، فإذا وجهت وأحسن توجيهها ارتاح الرجل وارتاحت الأسرة وارتاح المجتمع. وهكذا ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وقد سمعتم أنه إذا أمكن الاستغناء عن القاعات قاعة الأفراح فهو أفضل، وإذا كان ولا بد أن يكون الضيق كثيرا ما يتعاون معهم والضيوف كثير يحتاج إلى استئجار قاعة، ينظر القاعة رخيصة وسهلة وما فيها تكلف وقريبة من الحي حتى لا يحصل مشقة أيضا في التنقلات، وإلا فتركها أولى، تركها أولى وأفضل. وأيضا مسألة المباهاة والمفاخرة فلانة استأجروا لعرسها القاعة الفلانية. فالروح الثانية تنظر قاعة أضخم، أو تخلي من يسأل عن قاعة أضخم وأرقى، قالوا فلانة استأجر لها القاعة الفلانية. وهكذا تصبح المسألة مفاخرة ومباهاة، وإذا بالأمر يخرج عن حده، عن كونه عرس إسلامي وستر، يخرج إلى إسراف وإلى تبذير وإلى مباهاة ومفاخرة، والله المستعان. ومن فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه لا مجال في المنجلد الرابع صفحة 118، هذا سائل يسأل عن قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. أجاب الشيخ رحمه الله قائلا معنى الآية أن الله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتحدث بنعم الله، فيشكر الله قولا كما يشكره عملا. فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم إننا بخير والحمد لله، وعندنا خير كثير، وعندنا نعم كثيرة نشكر الله على ذلك. لا يقول نحن ضعفاء وليس عندنا شيء، لا، بل يشكر الله ويتحدث بنعمه ويقر بالخير الذي أعطاه الله، لا يتحدث بالتقتير كان يقول ليس عندنا مال ولا لباس ولا كذا ولا كذا، لكن يتحدث بنعم الله ويشكر ربه عز وجل. وأن الله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي أكله وفي شربه، فلا يكون في مظهر الفقراء، والله قد أعطاه المال ووسع عليه، لا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراء، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو وفيها الإسراف والتبذير، انتهى. وهذا السائل يقول ما حكم الذبح والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين، وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن والأربعين بالنسبة للمعزين. أجاب الشيخ رحمه الله قائلا هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة. ولكن لا يصنعون للناس طعاما. قال جرير بن عبد الله البجلي وهو صحابي جليل رضي الله عنه كنا نود الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زجر عنها، ولكن يشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يبعثوا لهم طعاما لأنهم مشغولون بالمصيبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصله نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن، أمر صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال إنه قد أتاهم ما يشغلهم. أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما لا في اليوم الأول ولا في اليوم الثالث ولا في الرابع ولا في العاشر ولا في غيرهم، لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس. أما أن يجمع الناس بالعزاء ويصنع لهم طعاما فلا يجوز لمخالفته للسنة. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وهو واضح كلام الشيخ، واضح بين، سواء كان في الإجابة على السؤال الأول التحدث بالنعمة أو كان إجابة على السؤال الثاني فيما يتعلق بالعزاء والاهتماء بالعزاء صناعة الطعام من أهل الميت للمعزين، وأن هذا لا يجوز. وهذا السؤال الثالث يقول السائل يسأل عن الحفلات التي تقام في الفنادق وتكلف أموالا طائلة، هل هو إسراف؟ أجاب الشيخ رحمة الله عليه قائلا الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء وفيها مؤاخذات متعددة، منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها. الأمر الثاني أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم والإسراف في ذلك وحضور من لا حاجة إليه. والأمر الثالث أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر. وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة ينبغي تركها، وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتكبير. وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف، لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات. فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، فهذا لا بأس به. وعدم إقامتها في قصور الأفراح والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن ذلك أولى وأبعد عن التكلف والإسراف، والله المستعان. هذا كلام طيب. وكما عرفتم أن هذه الإجابة على الأسئلة هي لا تزال في ضمن المحاضرة التي ألقاها في جمعية الوفاء الخيرية، كانت محاضرة للنساء، والنساء إذا أحسن توجيههم يجعل الله في ذلك الخير الكثير، لأن المرأة تعتبر الدينمة المحركة للرجل وللبيت. فإذا كانت تطالب بهذه القصور بهذه الفنادق ربما تتعب الرجل، فإذا وجهت وأحسن توجيهها ارتاح الرجل وارتاحت الأسرة وارتاح المجتمع. وهكذا ينبغي الرجوع إلى أهل العلم. وقد سمعتم أنه إذا أمكن الاستغناء عن القاعات قاعة الأفراح فهو أفضل. وإذا كان ولا بد أن يكون الضيق كثيرا ما يتعاون معهم والضيوف كثير يحتاج إلى استئجار قاعة ينظر القاعة رخيصة وسهلة وما فيها تكلف وقريبة من الحي حتى لا يحصل مشقة أيضا في التنقلات، وإلا فتركها أولى تركها أولى وأفضل. وأيضا مسألة المباحة والمفاخرة، فلانة استأجروا لعرسها القاعة الفلانية، فروح الثانية تنظر قاعة أضخم، أو تخلي من يسأل أن قاعة أضخم وأرقى، قالوا فلانة استأجر لها القاعة الفلانية. وهكذا تصبح المسألة مفاخرة ومباهاة، وإذا بالأمر يخرج عن حده، عن كونه عرس إسلامي وستر، يخرج إلى إسراف وإلى تبذير وإلى مباهاة ومفاخرة، والله المستعان.